بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع للمدينة النبوية أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ينعقد هذا اللقاء بإذن الله وحول الله وقوته في 21 من شهر ربيع الثاني لعام 2024 يوم السبت، وذلك في منزل شيخنا العامر، نسأل الله عز وجل أن يزيده عمارا بالإيمان والتقوى. وينعقد هذا اللقاء مع مجموعة من الأخوة من الجماهيرية العربية الليبية، وفيه يطرحون بعض أسئلتهم العلمية والدعوية والفقهية. نسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا ويسدده، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنا بعض الأسئلة من الأخوات السلفيات من ليبيا. تقول السائلة: بلادنا لا يوجد فيها علماء سلفيون إلا أنصار الصوفية وأذنابها، إلا من رحم ربه من القلة القليلة من طلبة العلم الشرعي المعتمدين على أخذ العلم من بطون الكتب من المحاضرات والدروس التي موجودة في الأشرطة. فسؤالي: هل يجوز أن أعرض بعض الأسئلة والتساؤلات التي تخص العقيدة على أحد طلبة العلم من وراء حجاب في المدارس الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم، علما بأن هذه المدارس ولله الحمد غير مختلطة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا مانع من سؤالك يا بنتي: هؤلاء الذين ذكرتهم في سؤالك، وذكرت حصيلتهم العلمية، وكذلك ذكرت أنه لا يوجد في البلد إلا الصوفية ومن هو تابع لهم، فسؤالك: هؤلاء الذين عرفوا عندكم بصحة العقيدة وسلامة المنهج وقدر من العلم الضروري في العبادة والمعاملة، لا مانع من سؤالك إياهم من وراء حجاب. فالمرأة لم تنهى عن الكلام، بل هي منهية عن الخضوع بالقول. وقد كان النسوة من الصحابيات رضي الله عنهن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي إليه عليه الصلاة والسلام وتسأله كفاحا ومشافحة. من ذلكم أن أم سليم رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد بيوته فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. فهذه المسألة من مسائل الفروج الحساسة التي يغلب عدم ذكر النساء إياها للرجال، ومع هذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكانت عائشة وغيرها يأخذنا عن كبار الصحابة مثل أبيها رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهم من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك سنة. فإن النساء في عهد الصحابة وفي عهد التابعين يسألن الرجال، بل ومن النساء من تأخذ العلم عن رجال ويأخذ عن بعض النساء رجال العلم أيضا. يعرف هذا من خبر كتب التراجم، فحينما تقرأين كتب التراجم تجدين فلانة روت عن فلان وفلان 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 وروى فلانة وروت عنها فلان وروى عنها فلان وفلان 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 وهكذا. المقصود أنه لا مانع من سؤالك أنت أو أخواتك هؤلاء الذين ذكرتهم في سؤالك للحاجة إليهم. فهمت أن حصيلتهم العلمية قليلة ومحدودة، ولكن ما داموا موثوقين بهم ومعروفين بالمعتقد الصحيح والمنهج السليم، فإن في سؤالهم عونا لهم على التحصيل العلمي، وكذلك هو تحصين للمسلمين والمسلمات من الارتماء في شراك الصوفية والمبتدعة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذه سائلة أيضا تقول: في يوم المزيد لقد ورد أن الله سبحانه وتعالى خص به عباده في الجنة، فهل هذا اليوم للرجال والنساء أم أن النساء لهن يوم؟
أنت تشيرين إلى قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالآية من سورة قاف جاءت في ذكر ما ساقه الله فيها من نعيم الجنة لأهل الجنة. جعل الله وإياك والسامعين والسامعات الذين تبلغهم هذه الرسالة الصوتية من أولئك القوم. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية من نعيم الجنة شيئين، أحدهما قال: لهم ما يشاءون فيها، وهذه نظير قوله تعالى: ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم، وأمثال ذلك كثير. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أعد لأهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما صح بذلك الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الشيخان. والشيء الثاني قال: ولدينا مزيد. فسره أهل العلم بأنه النظر إلى وجه الله، وفسره بعضهم بأنه سوق المعرفة التي يذهب إليها أهل الجنة ويتعارفون فيها. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا عام يشمل ذلك كله، يشمل ذلك كله. ولدينا مزيد، فنظير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالنظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة جنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، فيقول لبيك، فيقول: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم منه. فيقول: وماذا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يؤتنا ما لم يؤتي أحدا من العالمين؟ فيكشف الحجاب، فينظرون إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. فهذا وأمثاله عام على عمومه يشمل الرجال والنساء. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة: بعض الشباب ليس له شغل يعملون بها إلا تجريح الشيخ الفلاني وتعديل الشيخ الفلاني، فماذا تقولون لهم وبما تنصحونهم جزاكم الله خيرا؟
الذي أخبره من حال أهل السنة قديما وحديثا أنهم في هذا الباب صنف، صنف هم أهل العلم والخبرة بالرجال وأحوالهم، وهم أهل للحكم عليهم، وهؤلاء هم العلماء المحققون، فمن عدلوه فهو عدل، ومن جرحوه فهو مجروح، لأنهم لا يجرحون إلا من يستحق الجرح في أخلاقه، في سلوكه، في معاملاته، في دينه، لما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الفقه والخبرة. وهم عند الحاجة يقيمون الأدلة على جرح المجروح، وهؤلاء هم العمدة في الجرح والتعديل. الصنف الثاني من هم؟ طلاب العلم، ليس عندهم تحقيق في هذا الباب، فالواجب عليهم أن يقبلوا قول من جرح ومن عدل، لأنهم عالة على الصنف الأول في الجرح والتعديل. وبهذا فلا تشتق يا بنتي على إخوانك، فأنا أنصحك من إطلاق مثل هذه العبارة، لأن كثيرا من الناس لا يفهم العبارات المطلقة مثل هذه، فتأكدي مما قلته لك قبل قليل. وهذا هو من أعظم الأبواب في الذب عن السنة وأهلها وزجر المبتدعة وتوسعة السبيل لنشر السنة وتقوية أهلها. فأهل السنة يبنتي ليس عندهم تشفي، وإنما الزيد عن حب السنة، بل أهل السنة يردون المخالفة وإن لم تكن المخالفة بدعية، وذلك لتصفو السنة في العبادة العلمية وهي العقيدة، والعبادة العملية والمعاملات والسلوك. فتفطني أنت وإخوانك وأخواتك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: في بلادنا تمنع الدروس الهادفة والموضحة بمعنى التوحيد والعقيدة بحجة أن كل الناس موحدين، ويجب أن تكون الدروس دروس في الترغيب في الصوفية الموجودة في بلادنا، ومن لا يعمل يترك أو يطرق دروس التوحيد يعاقب ويعتبر مخالفا لولي الأمر، فنرجو النصح حفظكم الله تعالى.
يا بنتي، أسأل الله لي ولك وللسامعين الحضور وللسامعين والسامعات من غيرهم الثبات على السنة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأذكرك بقول الله عز وجل، أذكرك أنت ومن تصل إليه هذه الرسالة الصوتية بقول الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله الآية. فإذا كان وقع في بلادكم ما ذكرتي فهذا من الامتحان والابتلاء، وهو من التمحيص، وينال على ذلك الأجر الصابرون المحتسبون. ثانيا، ليس كل الناس موحدين، فمن عرف حال الناس يجد أن في بعض البلدان إقامة المشاهد والأضرحة والتقرب إليها بالقربات من ذبح ونذر وغير ذلك والدعاء لهم، دعاءهم وسؤالهم قضاء الحاجات والاستغاثة بهم من دون الله، وهذا شرك. لكن هذه العبارة التي ذكرتها عنهم هي من التخذيل والتهوين من شأن العقيدة، وهذه عبارة يطلقها عندنا وفي بلدان مجاورة الحركيون والحزبيون لعلمهم أن تدريس العقيدة وترسيخها في أذهان الناس عامة والشباب والشابات خاصة يعلمون أن في ذلك ما يفضحهم ويكشف سوءتهم ويصرف أنظار الناس عنهم، وهذا لا يريدونه. فبان لك ولمن يسمعني المغزى من هذه العبارة. الأمر الثالث، لا تحضروا دروس هؤلاء، لا تحضروا هذه الدروس وهو الترغيب في الصوفية وغيرها، لا تحضروها. الزموا بنوتكم، كونوا أحلاسا أنت وإخوانك وأخواتك وأخواتك في بنوتكم، وتعلموا التوحيد بما تيسر لكم، ولو عن طريق الأشرطة أو الكتب، وابتعدوا عما يهيج عليكم ولي الأمر ومن حوله من البطانة السيئة. فقد يكون ولي الأمر في نفسه طيبا لكن حوله بطانة سيئة وجلساء سوء يعكرون الصفو ويشيشون على أهل السنة. فتعلمي يا بنتي التوحيد والسنة وتحصن بقدر ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا سائل آخر من ليبيا يقول: ما حكم الدراسة أو التدريس في الجامعات أو المعاهد المختلطة مع العلم أن الفتيات الدارسات بعضهن ليس متحجب وكذلك متبرجات؟
المدارس المختلطة شر جلبه على أهل الإسلام من فتن بالغرب والجهلة، وأهل العلم المحققون المعروفون بالنصح للأمة مجمعون على تحريمها، أعني الدراسة في المدارس المختلطة لما ذكر في السؤال من مفاسد وغيره. هذا من حيث الدراسة فيها. من حيث التدريس فيها، التدريس أقول فرقوا بين التدريس والدراسة. الدراسة معناها التلمذة حضور الدروس فيها، فهذا محرم ولا يجوز. أما التدريس الذي هو تعليم فهذا الذي يريد أن يدرس أولا أنصحه ألا يعمل، لأنه مهما يكون الأمر فمقاومة الفتن مثل ما ذكر في السؤال يضعف. لكن إذا كان لا بد من تدريسه فهذا الإنسان إن كان صالحا تقبرا ورعا تقيا ومن كبار السن الموثوقين فالفرصة المتاحة إما أن يدرس هو ويعلم أبناء المسلمين وبنات المسلمين الحلال والحرام ويربيهم على التقوى والصلاح، وأعظم التقوى والصلاح التوحيد، ويبعدهم من الفسق والفجور والمعاصي وأعظم ذلك الشرك بالله. إذا ترجح عنده يقينا أحد أمرين: إما أن يدرس هو ويحتوي أبناء المسلمين وبناتهم ويربيهم على الاستقامة والتقوى والصلاح كما قدمنا، أو يأتي فساق فجار يحتوون أبناء المسلمين، فأرى أنه يدرس ولا يترك الفرصة لهؤلاء ولا يترك الفرصة لهؤلاء. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما حكم تصوير أو نسخ الكتب والأشرطة أو أقراص الكمبيوتر الليزرية والتي يكتب عليها جميع الحقوق محفوظة مع العلم أنه لا توجد لدينا النسخ الأصلية لنشتريها؟
هذا النسخ على وجهين، وكل وجه له حكمه الخاص به. الوجه الأول نسخ هذه الأشرطة أو الكتب للبيع والشراء والنشر، فهذا لا يجوز إلا بإذن صاحبها، لأنه كتب عليها حقوق الطبع محفوظة، قد تكون محفوظة للناشر الأصلي أو للمؤلف الأصلي، لكن هي محفوظة. وما دامت محفوظة فإنه لا يجوز نشرها بأي صفة كانت إلا بعد الإذن ممن يملك الحق. الوجه الثاني نسخها أو النسخ الذاتي، يملك شخص شريطا أو كتابا
فتنسخه أنت لنفسك وترده عليه تعيده إليه، فهذا لا بأس به إن شاء الله. وقد كانت الكتب في عهد السلف في عهد القرون الأولى بهذه الطريقة يتداولها الناس، شخص توجد عنده نسخة فينسخها شخص آخر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما حكم بيع القطع قطع الكمبيوتر مع العلم أن الغالب من الناس يستخدمونه في الأغاني والأفلام وغيرها من المحرمات، وقليل من يستخدمه بالحلال، أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
أقول: هذه طريقة متبعة، فإن أشرطة الكاشت وغيرها متداولة في الأسواق ويشتريها أصناف من الناس مختلفون في مقاصدهم وطرق استعمالهم، ومع هذا فإني لم أعلم من منع بيعها أو حرمها، وما ذكرت مثل ذلك، فلا مانع أنك تبيع القطع التي ذكرت، ولست مسؤولا عن من يستعملها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: شخص يريد أن يشتري حافلة لنقل البنات المتعلمات والعاملات، علما أنه ليس لديه مصدر آخر للرزق، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
هذه عندي فيها تفصيل، وهو كما يأتي. أولا، إذا كان داخل البلد، إذا كان هذا النقل داخل البلد والمنقول مجموعة لا أفراد، يعني لامرأة واحدة، فلا مانع من ذلك إن شاء الله، لأنه ليس ثمة خلوة على هذا الوجه. أما إذا كان ينقل واحدة واحدة فهذه خلوة، والخلوة خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية محرمة. لكن يجوز إذا كان المنقول أفرادا أن يصطحب معه محرمة، فالمنقول واحدة يصطحب معه محرمة أو زوجته حتى تزول الخلوة وتؤمن الفتنة إن شاء الله تعالى. الثاني، إذا كان خارج المدينة خارج البلد وفي ما يسمى سفر عندكم، فإنه لا يجوز نقل النساء في هذه الحافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وفي الحديث الآخر: مع ذي حرمة، والمعنى واحد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا، قال بعضهم غزوة تبوك، فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق وحج مع امرأتك.
هذا نص صريح في تحريم سفر المرأة من غير محرم، وإن كانت في رفقة مأمونة، وإن كانت في رفقة مأمونة. فتصوروا ما تلك المرأة الذي يظهر أنه صحابي، ومن الركب الذي رافقتهم كذلك هم صحابة، وذلك المجتمع لا أطهر منه أبدا، هو أطهر المجتمعات وأنقى المجتمعات وأخشى المجتمعات لله وأتقاها لله، ومع هذا أعفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو، قال: انطلق وحج مع امرأتك، وهي ذاهبة للحج، والحج تعلمون قدسيته وأنه من أعظم العبادات. والله أعلم.
أخي الكريم،
وإليكم وجزاكم الله خيرا. سائبة تقول: ما الحكم في امرأة زوجت من قبل وليها برجل هي لا تحبه وأنجبت منه أطفال وهي لا تستطيع أن تطلب منه الطلاق علما بأنه ليس منحرف ولا سيء الخلق بل العكس وهو قائم بالفرائض ومستقيم، فهل سوف يكون زوجها في الدار الآخرة إن ماتت عنه أو مات عنها؟ فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
قريب يا بنتي، لماذا لم تعلمي ذلك الأمر قبل أن يدخل بك وينال منك ما ينال الرجل من زوجه؟ الآن وبعد أن ولد لكما أطفال، لو كنت عاقلة لا أعلمت أنك لا تحبينه وأنك لا تريدينه، وحينئذ لا يستطيع وليك أن يكرهك على الزواج منه، فالذي يظهر لي أنك لا تحبينه في قلبك ولم تفصحي عن ذلك ولم تظهري. فاتق الله يا بنتي، هذا من وساوس الشيطان. مكنت وليك من العقد الشرعي عليك ومكنتهم من الزفاف إليه ومكنته من نفسك، لا أياما بل لا شهورا بل سنين، فلماذا هذا الحوص، هذه الحوصة وهذا اللف الدوران؟ أنصحك وقد أثنيت على زوجك أن تحسني عشرته وأن تعتقدي أنه أمانة في عنقك، أن تعتقدي أنه أمانة في عنقك يسألك الله عنه يوم القيامة، وأنت قد أثنيت عليه، وهذه شهادة منك على نفسك أنه مروي الدين والخلق، فلعلك كنت تطمعين في رجل آخر واستحييت، فات عليك ذلك الرجل، أنت فوتته على نفسك، فلعل الله سبحانه وتعالى صرف عنك شرا وأراد خيرا، فأنصحك أن توسعي صدرك لزوجك وأن تقابليه بالحسنى وبنفس راضية وبقلب يسوده المودة والرحمة لزوجك. فاتق الله يا بنتي، فإذا فعلت ذلك أسأل الله أن يجعلكما زوجين في الجنة كما جعلكما زوجين في الدنيا، والأمر له سبحانه وتعالى. أما إن أسأت عشرته وجعلته يبيت ليالي وهو غضبان عليك فاحذري سخط الله. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة يبيت زوجها غضبان عليها، يعني هي السبب، لعنتها الملائكة حتى تصبح. في الحديث الآخر: أيما امرأة يموت زوجها وهو ساخط عليها لم ترح رائحة الجنة. فاتق الله يا بنتي واقنعي بما رزقك الله من الحياة الزوجية مع هذا الرجل الذي أثنيت عليه خيرا، واستعيذ بالله من نزغات الشيطان. قولي كما علمنا الله عز وجل وقل: ربي إني أعوذ بك من نزغات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعهما على خير في الدنيا والآخرة، وأن يذهب عنكما نزغات الشياطين، وأن يتقبلكما وذريتكما بالقبول الحسن.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا مدرس في إحدى المدارس، وقد تحصلت على الشهادة الثانوية عن طريق الغش، ثم درست في الجامعة وقد غششت مرارا، وبعد حصولي على درجة الليسانس تعينت في واحدة من المدارس، فهل هذا الراتب الذي أقبله مقابل هذه المهنة حراما علي أو حرام علي أم حلال؟ أم ماذا أفعل؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن ما ذكرته من سالف حالك هو محرم بالنص والإجماع، وهو خيانة للأمانة، لكن كيف الخلاص من ذلك؟ يظهر من سؤالك هذا إن شاء الله أنك استشعرت الندم واستشعرت الخطأ، فتب إلى الله سبحانه وتعالى وأصلح حالك، وقم بأداء الأمانة وهي التعليم على الوجه الصحيح، وراتبك حلال إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من هو المجهول الذي لا يقبل خبره ولا يؤخذ منه العلم؟ ومن هم المنوط بهم إطلاق الجهالة على معين ما ويعتد بجهالتهم له؟ وهل يصح من سلفي أن يطلق الجهالة على سلفي آخر بدعوى أنه هو لا يعرفه؟ وهل يلزم من تنزيل الجهالة على رجل ما أن كل العلماء المعروفين بالسداد في المنهج وسلامة العقيدة يجهلونه أيضا؟
أقول: المجهول ضد المعلوم، فالمعلوم من كان معروفا عينا أو حالا، والمجهول ضد ذلك، هو من لم يعرف، فقد يكون مجهول الحال ومجهول العين، وسواء كان ذا أو ذاك فإن خبره ساقط. ويجب أن تفرقوا بين الجهالة والسلفية، هذا أولا. فلا يلزم من كون صاحب الخبر مجهولا أن يكون مبتدعا، قد يكون مجهول العين أو مجهول الحال وهو سلفي. فمجهول العين من يعرف الناس شخصه، لكن يجهلون حاله من حيث العدل وغيره. ومجهول الحال مجهول العين من يعرف الناس حاله ولا يعرفون شخصه، ما يدري من هو، هذا مجهول العين. مجهول الحال الناس يعرفون شخصه ولا يدري، يعني عندنا صنفان من الناس، صنف نعرف شخصه وفلا إذا رآه عرفه، لكن لا يعرف حاله من حسن التدين من حسن الخلق، هذا مجهول الحال. شخص معروف حاله بين الناس لكنه لا يعرف شخص، هذا عندنا وعلماء المصطلح يفرقون، عندهم مجهول الحال، هناك مجهول العين. مجهول العين هو من لا يعني من لا يعرف أو روى عنه واحد، نعم. مجهول الحال روى عنه اثنان، وهكذا، لأنك تفريقات. لكن الذي أريد أن أقول أنه لا يلزم من القول بجهالة الرجل أنه غير سلفي، لا يلزم أنه مبتدع، لا يلزم أنه مبتدع. هذا كما قدمت أولا. وثانيا المجهول من جهله العلماء، علماء الجرح والتعديل هم الذين يحق لهم إطلاق الجهالة على فلان من الناس بأنه مجهول، على فلان من الناس بأنه مجهول، وبقية الناس تبع لهم. وقد يجهل عالم، قد يطلق عالم الجهالة على فلان يقول لا أعرفه، ثم يتبين بعد أن غيره من أهل العلم قد عرفه وأثنى عليه. في هذه الحال العالم الذي أطلق الجهالة عليه معدوك، هذا نشرة. وهذا الشخص الذي تبين أن فلان وفلان من العلماء المعروفين عدلوه وأثنوا عليه خيرا وزكوه زالت عنه الجهالة التي تلقى عليه فلان من الناس. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يسوغ الرد على المخالفين من كل أحد، أم أن لهذا أهله من أهل العلم؟ وهل من الواجب اشتغال بعض الشباب السلفي بذلك ليلا ونهارا وإغفال أنواع من العلم الشرعي والحق من قدرها؟
أولا، أنا لا أعلم صاحب سنة يجعل الرد أو الردود هي همه الأكبر. الذي يشغله عن العلم أبدا لا يوجد هذا، وإن وجد فهو نادر، والنادر لا حكم له. يجب أن تعلموا هذا. فهذه العبارة التي جاءت في السؤال، وهي وصف أن بعض الشباب ينشغلون ليلا ونهارا بالردود عن العلم الشرعي، هذه فيها مجازفة ومبالغة حسب علمي. ودائما يطلقها من يطلقها من المتحزبة والحركيين للطعن في السلفية وأهلها، فاحذروا يا أهل السنة من إطلاق مثل هذه العبارة. ثانيا، الرد العلمي الذي ينبني على أصول وقواعد تنطلق من الأدلة، هذا لأهل العلم، وبقية الناس تبع لهم. أما رد الخطأ، هذا القول خطأ، هذا القول بدعة، هذا يكفي ممن عرف السنة. فمثلا لو سمعتم شخصا يقول: يجوز الاحتفال بالمولد، فقال قائل من عوامكم: لا، هذا بدعة، يكفي، لأنه ذكر الحكم الذي عرفهم من السنة. لكن رد المقولة إذا كانت في كتاب أو في شريط فهو لا يصلح إلا لعالم يرد المخالفة ردا علميا بالأدلة، ويبين انحراف هذه المقولة بيانا شافيا. الأمر الثالث: الناس أصناف في باب الرد، فمنهم من عنده القدرة على التعليم والرد، فهذا نشد أجره ونؤيده ولا نثنيه عن قصد، لأن الناس ينتفعون منه في كل الحالين، ينتفعون من تدريسه وتعليمه وينتفعون من ردوده، وهذا هو العالم المتمكن. صنف من الناس يقدر على التعليم وله باع فيه وليس عنده وقت للرد، فهو إذا ترك الرد ليس يعني عزوفا عنه ولا أنه لا يراه ولا أنه يرى المنع منه، ولكن يرى أنه ليس عنده وقت يسع التعليم ويسع الرد، وهذا معذور ولا يعنف عليه ولا يشنع عليه. هذه ناحية، وناحية أخرى أنه قد كفاهما الرد البدع والمحدثات أو رد المخالفات وإن لم تكن بدعة. صنف آخر ليس عنده قدرة على التعليم والتدريس والجلوس للناس، ما عنده قدرة ولا عنده استطاعة، لكنه جند نفسه لرد المخالفات بالحجة والبرهان، فهذا على باب من أبواب الدعوة المباركة، نؤيده ونؤجره ونقوي عزيمته ولا نثنيه. هناك صنف آخر عنده القدرة على حضور مجالس العلم والإفادة من العلماء وفقه ما يقولون واستيعاب ما يقعدون ويؤصلون من مسائل العلم وأبواب العلم، وعنده كذلك قدرة على النظر في الردود واستيعاب ما فيها، فهذا نؤيده ونؤازره ونشد عزيمته ونشجعه، لأنه يرجى منه إن شاء الله أن يكون عالما يحبذا جبلا في السنة قويا في حربه لأهل البدع. صنف آخر لو انشغل بالنظر في كتب الردود أضاع العلم، فهذا نقول له يكفي أن تعرف محتوى الرد وخلاصته وعليك بالعلم، تفقه في دين الله فافهموا هذه التقسيمات بارك الله فيكم، واعلموا بعد هذا البيان المتيسر أن النهي عن الانشغال بالرد ليس على أطلاق ولا يطلقه أهل السنة أبدا، لكن بعض العلماء من أهل السنة يقولون أو ينهون عن الانشغال بالردود هو مقيد عنده والسامع يظنه مطلقا، فهو يرى من طلابه من ضيع العلم لأنه انشغل بالنظر في الردود، فهو يقول لا تشغلوا أنفسكم بالردود. فهمتم هذا بارك الله فيكم؟ فهمتم جميعا؟ أرجو أن يكون بيانا واضحا إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول إذا اختلف أهل العلم في رجل فبعضهم تكلم فيه وبعضهم أثنى عليه، فيقول فبقول من يؤخذ بالذي جرح أم بالذي عدل؟
دائما ومن قديم يختلف العلماء في القول بجرح رجل أو تعديله، وهذا لا يضر، لأن من جرحه بنى على ما عنده من العلم، ومن عدله بنى على ما عنده من العلم. فما الواجب إذن حيال هذا الاختلاف؟ الواجب أولا أن تعلموا أن من علم حجة على من لم يعلم، فإن كان المجرح له من الخبر به وبكتبه وبمقالاته فقوله المقدم، ولا يضر ذلك المعدل أن عدله. وثانيا إذا رأيتم أن الجرح مبني على أدلة وبينات أقامها الجارح على انحراف ذلك الإنسان، فالواجب قبول الدليل، لأن ذلك المعدل إما أنه ليس عنده دليل يعارض بينة الجرح، أو عدله بناء على تزكية من غره ووثق فيه فعدله بناء على تزكيته، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. وهذا سؤال آخر، يقول السائل: ثمة طلبة علم في بلادي أخذوا عن بعض المشايخ، لكن لم نعلم أن هؤلاء العلماء قد أجازوا هؤلاء الطلبة، فهل يصح أخذ العلم عنهم إذ لا يوجد في بلادي غيرهم، وما لا يدرك كله لا يدرك جله؟
ذكر في السؤال أن هؤلاء طلاب العلم أخذوا عن مشايخ، يعني علماء، فهم عادوا بما أخذوه عن مشايخهم، والسؤال إن كان هؤلاء الطلاب موثوقين معروفين بصحة الاعتقاد والمنهج السليم فخذوا عنهم، ولا يشترط إجازة مشايخهم لهم، لأن بعض المشايخ لا يعطي إجازة، فالإجازة فضل في هذا، إن حصلت كان بها، وإن لم تحصل فلا يتوقف الأخذ عن هؤلاء الموثوقين الأمناء عن المعروفين بالأمانة عندكم، لا يتوقف الأخذ عنهم على إجازة مشايخهم إياهم. ثم ذكر في السؤال أنه لا يوجد غيرهم، إذن الحاجة ماسة إلى الأخذ عنهم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: من المعلوم أن طاعة ولي الأمر واجبة، إلا أن ثمة أمورا ينهى عنها ولي الأمر تسبب لنا ضررا في ديننا، فنحن منها عن الاجتماع في بيت أو مكان ما، ومنها حتى من البقاء في المسجد بعد الصلاة وخروج الناس، وكذلك منها عن الوقوف أمام المسجد أو غيره، وهذا كله يحرمنا من الاجتماع والتلاقي الذي فيه ما فيه من الفوائد، فهل الطاعة واجبة في في مثل هذا الحال أم لا؟
أقول استرجعوا جوابنا على أول سؤال، تفهمون أو تفهموا أن هذا من الابتلاء، والذي أنصحكم به وقد قدمته أن لا تهيج ولي الأمر عليكم، انتهوا عن هذه الأمور، وبإمكانكم إن شاء الله أن تحصلوا على علم من وسائل أخرى. لا شك أن الاجتماع في المساجد، اجتماع الفضلاء في المساجد أو في بيوتهم للمذاكرة أمر متفق على أنه مفيد، لكن إذا كان هذا يحرض عليكم ولي الأمر ويجلب عليكم عقوبته ويعرضكم للأذى، فأنتم في غناء عن هذا إن شاء الله تعالى، وهو إن كان يفعل هذا اعتباطا وتعديا بغير مسوغ شرعي لذلك فإنه يأثم، ونحن لا نحاسبه، الله حسيبه، وسيعوضكم الله خيرا إن شاء الله تعالى. وربما كان هذا الأمر الذي ذكر أو هذه الأمور التي ذكرت في السؤال ربما كان الحامل عليها ناحية أمنية عن نفسه ولي الأمر، وهذه لا تدوم، ستزول حينما تستكمل الإجراءات الضرورية لحفظ الأمن. فأنصحكم بالهدوء والسكينة، أنصح أهل السنة خاصة والمسلمين في بلدكم عامة أن لا يعرضوا أنفسهم لما يشوش عليهم ويكدر حياتهم ويعرضهم للعقوبة أو المساءلة، يعرضهم لأمورهم في غنى عنها. نعم.
مع تحياتي إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ينعقد هذا اللقاء بإذن الله وحول الله وقوته في 21 من شهر ربيع الثاني لعام 2024 من يوم السبت، وذلك في منزل شيخنا العامر، نسأل الله عز وجل أن يزيده عمارا بالإيمان والتقوى. وينعقد هذا اللقاء مع مجموعة من الأخوة من الجماهيرية العربية الليبية، وفيه يطرحون بعض أسئلتهم العلمية والدعوية والفقهية. نسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا ويسدده وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنا بعض الأسئلة من الأخوات السلفيات من ليبيا. تقول السائلة: بلادنا لا يوجد فيها علماء سلفيون إلا أنصار الصوفية وأذنابها، إلا من رحم ربه من القلة القليلة من طلبة العلم الشرعي المعتمدين على أخذ العلم من بطون الكتب من المحاضرات والدروس التي موجودة في الأشرقة. فسؤالي هل يجوز أن أعرض بعض الأسئلة والتساؤلات التي تخص العقيدة على أحد طلبة العلم من وراء حجاب في المدارس الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم علما بأن هذه المدارس ولله الحمد غير مختلطة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا مانع من سؤالك يا بنتي: هؤلاء الذين ذكرتهم في سؤالك وذكرت حصيلتهم العلمية وكذلك ذكرت أنه لا يوجد في البلد إلا الصوفية ومن هو تابع لهم، فسؤالك هؤلاء الذين عرفوا عندكم بصحة العقيدة وسلامة المنهج وقدر من العلم الضروري في العبادة والمعاملة، لا مانع من سؤالك إياهم من وراء حجاب. فالمرأة لم تنهى عن الكلام، بل هي منهية عن الخضوع بالقول. وقد كان النسوة من الصحابيات رضي الله عنهن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي إليه عليه الصلاة والسلام وتسأله كفاحا ومشافحة. من ذلكم أن أم سليم رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد بيوته فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فهذه المسألة من مسائل الفروج الحساسة التي يغلب عدم ذكر النساء إياها للرجال، ومع هذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكانت عائشة وغيرها يأخذنا عن كبار الصحابة مثل أبيها رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهم من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك سنة. فإن النساء في عهد الصحابة وفي عهد التابعين يسألن الرجال، بل ومن النساء من تأخذ العلم عن رجال ويأخذ عن بعض النساء رجال العلم أيضا. يعرف هذا من خبر كتب التراجم، فحينما تقرأين كتب التراجم تجدين فلانة روت عن فلان وفلان 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 وروى فلانة وروت عنها فلان وروى عنها فلان وفلان 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 وهكذا. المقصود أنه لا مانع من سؤالك أنت أو أخواتك هؤلاء الذين ذكرتهم في سؤالك للحاجة إليهم. فهمت أن حصيلتهم العلمية قليلة ومحدودة، ولكن
ما داموا موثوقين بهم ومعروفين بالمعتقد الصحيح والمنهج السليم، فإن في سؤالهم عونا لهم على التحصيل العلمي، وكذلك هو تحصين للمسلمين والمسلمات من الارتماء في شراك الصوفية والمبتدئة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذه سائلة أيضا تقول: في يوم المزيد لقد ورد أن الله سبحانه وتعالى أخص به عباده في الجنة، فهل هذا اليوم للرجال والنساء أم أن النساء لهن يوم؟
أنت تشيرين إلى قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالآية من سورة قاف جاءت في ذكر ما ساقه الله فيها من نعيم الجنة لأهل الجنة، جعل الله وإياك والسامعين والسامعات الذين تبلغهم هذه الرسالة الصوتية من أولئك القوم. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية من نعيم الجنة شيئين، أحدهما قال: لهم ما يشاءون فيها، وهذه نظير قوله تعالى: ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم، وأمثال ذلك كثير. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أعد لأهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما صح بذلكم الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الشيخ. والشيء الثاني قال: ولدينا مزيد، فسره أهل العلم بأنه النظر إلى وجه الله، وفسره بعضهم بأنه سوق المعرفة التي يذهب إليها أهل الجنة ويتعارفون فيها. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا عام يشمل ذلك كله، يشمل ذلك كله. ولدينا مزيد، فمن نظير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالنظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة جنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، فيقول لبيك، فيقول: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقول: وماذا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يؤتنا ما لم يؤت أحدا من العالمين؟ فيكشف الحجاب، فينظرون إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. فهذا وأمثاله عام على عمومه يشمل الرجال والنساء. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة: بعض الشباب ليس لهم شغل يعملون بها إلا تجريح الشيخ الفلاني وتعديل الشيخ الفلاني، فماذا تقولون لهم وبما تنصحونهم جزاكم الله خيرا؟
الذي أخبره من حال أهل السنة قديما وحديثا أنهم في هذا الباب صنف، صنف هم أهل العلم والخبرة بالرجال وأحوالهم، وهم أهل للحكم عليهم، وهؤلاء هم العلماء المحققون، فمن عدلوه فهو عدل، ومن جرحوه فهو مجروح. لأنهم لا يجرحون إلا من يستحق الجرح في أخلاقه، في سلوكه، في معاملاته، في دينه، لما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الفقه والخبرة. وهم عند الحاجة يقيمون الأدلة على جرح المجروح، وهؤلاء هم العمدة في الجرح والتعديل. الصنف الثاني من هم طلاب العلم، ليس عندهم تحقيق في هذا الباب، فالواجب عليهم أن يقبلوا قول من جرح ومن عدد، لأنها معالة على الصنف الأول في الجرح والتعديل. وبهذا فلا تشتق يا بنتي على إخوانك، فأنا أنصحك من إطلاق مثل هذه العبارة، لأن كثيرا من الناس لا يفهم العبارات المطلقة مثل هذه، فتأكدي مما قلت لك قبل قليل. وهذا هو من أعظم الأبواب في الذب عن السنة وأهلها وزجر المبتدعة وتوسعة السبيل لنشر السنة وتقوية أهلها. فأهل السنة لبنتي ليس عندهم تشفي، وإنما الذود عن حب السنة، بل أهل السنة يردون المخالفة وإن لم تكن المخالفة بدعية، وذلك لتصفو السنة في العبادة العلمية وهي العقيدة، والعبادة العملية والمعاملات والسلوك. فتفطني أنت وإخوانك وأخواتك. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: في بلادنا تمنع الدروس الهادفة والموضحة لمعنى التوحيد والعقيدة بحجة أن كل الناس موحدين، ويجب أن تكون الدروس دروس في الترغيب في الصوفية الموجودة في بلادنا، ومن لا يعمل يطرق دروس التوحيد يعاقب ويعتبر مخالفا لولي الأمر، فنرجو النصح حفظكم الله تعالى.
يا بنتي أسأل الله لي ولك وللسامعين الحضور وللسامعين والسامعات من غيرهم الثبات على السنة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأذكرك بقول الله عز وجل، أذكرك أنت ومن تصل إليه هذه الرسالة الصوتية بقول الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله الآية. فإذا كان وقع في بلادكم ما ذكرت فهذا من الامتحان والابتلاء، وهو من التمحيص، وينال على ذلك الأجر الصابرون المحتسبون. ثانيا، ليس كل الناس موحدين، فمن عرف حال الناس يجد أن في بعض البلدان إقامة المشاهد والأضرحة والتقرب إليها بالقربات من ذبح ونذر وغير ذلك، ودعاء لهم دعاءهم وسؤالهم قضاء الحاجات والاستغاثة بهم من دون الله، وهذا الشرك. لكن هذه العبارة التي ذكرتها عنهم هي من التخذيل والتهويل من شأن العقيدة، وهذه عبارة يطلقها عندنا وفي بلدان مجاورة الحركيون والحزبيون لعلمهم أن تدريس العقيدة وترسيخها في أذهان الناس عامة والشباب والشابات خاصة يعلمون أن في ذلك ما يفضحهم ويكشف سوءتهم ويصرف أنظار الناس عنهم، وهذا لا يريدونه. فبان لك ولمن يسمعني المغزى من هذه العبارة. الأمر الثالث لا تحضروا دروس هؤلاء، لا تحضروا هذه الدروس وهو الترغيب في الصوفية وغيرها، لا تحضروها. الزموا بنيتكم، كونوا أحلاسا أنت وإخوانك وأخواتك وأخواتك في بنيتكم، وتعلموا التوحيد بما تيسر لكم، ولو عن طريق الأشرطة أو الكتب، وابتعدوا عما يهيج عليكم ولي الأمر ومن حوله من البطانة السيئة. فقد يكون ولي الأمر في نفسه طيبا لكن حوله بطانة سيئة وجلساء سوء يعكرون الصفو ويشوشون على أهل السنة. فتعلمي يا بنتي التوحيد والسنة وتحصني بقدر ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا سائل آخر من ليبيا يقول ما حكم الدراسة أي التدريس في الجامعات أو المعاهد المختلطة مع العلم أن فتيات الدارسات بعضهن ليس متحجب وكذلك متبرجات؟
المدارس المختلطة شر جلبه على أهل الإسلام من فتن بالغرب والجهل، وأهل العلم المحققون المعروفون بالنصح للأمة مجمعون على تحريمها، أعني الدراسة في المدارس المختلطة لما ذكر في السؤال من مفاسد وغيره. هذا من حيث الدراسة فيها. من حيث التدريس فيها، التدريس أقول فرقوا بين التدريس والدراسة. الدراسة معناها التلمذة حضور الدروس فيها، فهذا محرم ولا يجوز. أما التدريس الذي هو تعليم فهذا الذي يريد أن يدرس أولا أنصحه ألا يعمل، لأنه مهما يكون الأمر فمقاومة الفتن مثل ما ذكر في السؤال يضعف. لكن لا بد من تدريسه، فهذا الإنسان إن كان صالحا تقبرا ورعا تقيا ومن كبار السن الموثوقين فالفرصة المتاحة إما أن يدرس هو ويعلم أبناء المسلمين وبنات المسلمين الحلال والحرام ويربيهم على التقوى والصلاح، وأعظم التقوى والصلاح التوحيد، ويبعدهم من الفسق والفجور والمعاصي، وأعظم ذلك الشرك بالله. إذا ترجح عنده يقينا أحد أمرين، إما أن يدرس هو ويحتوي أبناء المسلمين وبناتهم ويربيهم على الاستقامة والتقوى والصلاح كما قدمنا، أو يأتي فساق فجار يحتوون أبناء المسلمين، فأرى أنه يدرس ولا يترك الفرصة لهؤلاء ولا يترك الفرصة لهؤلاء. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما حكم تصوير أو نسخ الكتب والأشرطة أو أقراص الكمبيوتر الليزرية والتي يكتب عليها جميع الحقوق محفوظة، مع العلم أنه لا توجد لدينا النسخ الأصلية لنشتريها؟
هذا النسخ على وجهين، وكل وجه له حكمه الخاص به. الوجه الأول: نسخ هذه الأشرطة أو الكتب للبيع والشراء والنشر، فهذا لا يجوز إلا بإذن صاحبها، لأنه كتب عليها حقوق الطبع محفوظة، قد تكون محفوظة للناشر الأصلي أو للمؤلف الأصلي، لكن هي محفوظة، وما دامت محفوظة فإنه لا يجوز نشرها بأي صفة كانت إلا بعد الإذن ممن يملك الحق. الوجه الثاني: نسخها أو النسخ الذاتي، يملك شخص شريطا أو كتابا فتنسخه أنت لنفسك وترده عليه تعيده إليه، فهذا لا بأس به إن شاء الله. وقد كانت الكتب في عهد السلف في عهد القرون الأولى بهذه الطريقة يتداولها الناس، شخص توجد عنده نسخة فينسخها شخص آخر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما حكم بيع القطع قطع الكمبيوتر، مع العلم أن الغالب من الناس يستخدمونه في الأغاني والأفلام وغيرها من المحرمات، وقليل من يستخدمه بالحلال، أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
أقول: هذه طريقة متبعة، فإن أشرطة الكاسيت وغيرها متداولة في الأسواق ويشتريها أصناف من الناس مختلفون في مقاصدهم وطرق استعمالهم، ومع هذا فإني لم أعلم من منع بيعها أو حرمها، وما ذكرت منه ذلك، فلا مانع أنك تبيع القطع التي ذكرت، ولست مسؤولا عن من يستعملها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: شخص يريد أن يشتري حافلة لنقل البنات المتعلمات والعاملات، علما أنه ليس لديه مصدر آخر للرزق، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
هذه عندي فيها تفصيل، وهو كما يأتي. أولا: إذا كان داخل البلد لكان هذا النقل داخل البلد، والمنقول مجموعة لا أفراد، يعني لا امرأة واحدة، فلا مانع من ذلك إن شاء الله، لأنه ليس ثمة خلوة على هذا الوجه. أما إذا كان ينقل واحدة واحدة فهذه خلوة، والخلوة خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية محرمة. لكن يجوز إذا كان المنقول أفرادا أن يصطحب معه محرمة، فالمنقول واحدة يصطحب معه محرمة أو زوجته حتى تزول الخلوة وتؤمن الفتنة إن شاء الله تعالى. الثاني إذا كان خارج المدينة، خارج البلد، وفي ما يسمى سفر عندكم، لأنه لا يجوز نقل النساء في هذه الحافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وفي الحديث الآخر مع ذي حرمة، والمعنى واحد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا، قال بعضهم غزوة تبوك، فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق وحج مع امرأتك. هذا نص صريح في تحريم سفر المرأة من غير محرم، وإن كانت في رفقة مأمونة، وإن كانت في رفقة مأمونة. فتصوروا ما تلك المرأة الذي يظهر أنه صحابية، ومن الركب الذي رافقتهم كذلك هم صحابة، وذلك المجتمع لا أطهر منه أبدا، هو أطهر المجتمعات وأنقى المجتمعات وأخشى المجتمعات لله وأتقاها لله، ومع هذا أعفاه النبي صلى الله عليه وسلم مع الغزو من الغزو، قال: انطلق وحج مع امرأتك، وهي ذاهبة للحج، والحج تعلمون قدسيته وأنه من أعظم العبادات، والله أعلم.
أخي الكريم،
إليكم وجزاكم الله خيرا. سائلة تقول: ما الحكم في امرأة زوجت من قبل وليها برجل هي لا تحبه وأنجبت منه أطفال وهي لا تستطيع أن تطلب منه الطلاق، علما بأنه ليس منحرف ولا سيء الخلق، بل العكس، وهو قائم بالفرائض ومستقيم، فهل سوف يكون زوجها في الدار الآخرة إن ماتت عنه أو مات عنها؟ فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
هذا غريب يا بنتي، لماذا لم تعلمي ذلك الأمر قبل أن يدخل بك وينال منك ما ينال الرجل من زوجه؟ الآن وبعد أن ولد لكما أطفال، لو كنت عاقلة لأعلمت أنك لا تحبينه وأنك لا تريدينه، وحينئذ لا يستطيع وليك أن يكرهك على الزواج منه، فالذي يظهر لي أنك لا تحبينه في قلبك، ولم تفصحي عن ذلك ولم تظهري، فاتق الله يا بنتي، هذا من وساوس الشيطان. مكنت وليك من العقد الشرعي عليك، ومكنتهم من الزفاف إليه، ومكنتهم من نفسك، لا أياما بل لا شهورا بل سنين. فلماذا هذا الحوص، هذه الحوصة وهذا اللف الدوران؟ أنصحك وقد أثنيت على زوجك أن تحسني عشرته وأن تعتقدي أنه أمانة في عنقك، أن تعتقدي أنه أمانة في عنقك يسألك الله عنه يوم القيامة وأنت قد أثنيت عليه، وهذه شهادة منك على نفسك أنه مرضي الدين والخلق. فلعلك كنت تطمعين في رجل آخر واستحييت، فات عليك ذلك الرجل، أنت فوتته على نفسك. فلعل الله سبحانه وتعالى صرف عنك شرا وأراد خيرا، فأنصحك أن توسعي صدرك لزوجك وأن تقابليه بالحسنى وبنفس راضية وبقلب يسوده المودة والرحمة لزوجك. فاتق الله يا بنتي، فإذا فعلت ذلك أسأل الله أن يجعلكما زوجين في الجنة كما جعلكما زوجين في الدنيا، والأمر إليه سبحانه وتعالى. أما إن أسأت عشرته وجعلته يبيت ليالي وهو غضبان عليك فاحذري سخط الله. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة يبيت زوجها غضبان عليها، يعني هي السبب، لعنتها الملائكة حتى تصبح. أيوة، في الحديث الآخر: أيما امرأة يموت زوجها وهو ساخط عليها لم ترح رائحة الجنة. فاتق الله يا بنتي واقنعي بما رزقك الله من الحياة الزوجية مع هذا الرجل الذي أثنيت عليه خيرا، واستعيذي بالله من نزغات الشيطان. قولي كما علمنا الله عز وجل، وقل ربي إني أعوذ بك من نزغات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعكما على خير في الدنيا والآخرة، وأن يذهب عنكما نزغات الشياطين، وأن يتقبلكما وذريتكما بالقبول الحسن.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا مدرس في إحدى المدارس وقد تحصلت على الشهادة الثانوية عن طريق الغش، ثم درست في الجامعة وقد غششت مرارا، وبعد حصولي على درجة الليسانس تعينت في واحدة من المدارس، فهل هذا الراتب الذي أقبله مقابل هذه المهنة حراما علي أو حرام علي أم حلال، أم ماذا أفعل؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن ما ذكرته من سالف حالك هو محرم بالنص والإجماع، وهو خيانة للأمانة. لكن كيف الخلاص من ذلك؟ يظهر من سؤالك هذا إن شاء الله أنك استشعرت الندم واستشعرت الخطأ، فتب إلى الله سبحانه وتعالى وأصلح حالك وقم بأداء الأمانة وهي التعليم على الوجه الصحيح، وراتبك حلال إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من هو المجهول الذي لا يقبل خبره ولا يؤخذ منه العلم؟ ومن هم المنوط بهم إطلاق الجهالة على معين ما ويعتد بجهالتهم له. وهل يصح من سلفي أن يطلق الجهالة على سلفي آخر بدعوى أنه هو لا يعرفه؟ وهل يلزم من تنزيل الجهالة على رجل ما أن كل العلماء المعروفين بالسداد في المنهج وسلامة العقيدة يجهلونه أيضا؟
أقول المجهول ضد المعلوم، فالمعلوم من كان معروفا عينا أو حالا، والمجهول ضد ذلك، هو من لم يعرف. فقد يكون مجهول الحال ومجهول العين، وسواء كان ذا أو ذاك فإن خبره ساقط. ويجب أن تفرقوا بين الجهالة والسلفية، هذا أولا. فلا يلزم من كون صاحب الخبر مجهولا أن يكون مبتدعا، قد يكون مجهول العين أو مجهول الحال وهو سلفي. فمجهول العين من يعرف الناس شخصه، لكن يجهلون حاله من حيث العدل وعين. ومجهول الحال من أقول مجهول العين من يعرف الناس حاله ولا يعرفون شخصه، ما يدرون من هو، هذا مجهول العين. مجهول الحال الناس يعرفون شخصه ولا يعني عندنا صنفان من الناس، صنف نعرف شخصه وفلا إذا رآه عرفه، لكن لا يعرف حاله من حسن التدين من حسن الخلق، هذا مجهول الحال. شخص معروف حاله بين الناس لكنه لا يعرف شخصه، هذا عندنا. وعلماء المصطلح يفرقون، عندهم مجهول الحال، هناك مجهول العين. مجهول العين هو من لا يعني من لا يعرف أو روى عنه واحد، نعم. مجهول الحال روى عنه اثنان، وهكذا عندك تفريقات. لكن الذي أريد أن أقول أنه لا يلزم من القول بجهالة الرجل أنه غير سلفي، لا يلزم أنه مبتدع، لا يلزم أنه مبتدع، هذا كما قدمت أولا. وثانيا المجهول من جهله العلماء، علماء الجرح والتعديل هم الذين يحق لهم إطلاق الجهالة على فلان من الناس بأنه مجهول، على فلان من الناس بأنه مجهول، وبقية الناس تبع لهم. وقد يجهل عالم، قد يطلق عالم الجهالة على فلان يقول لا أعرفه، ثم يتبين بعد أن غيره من أهل العلم قد عرفه وأثنى عليه. في هذه الحال العالم الذي أطلق الجهالة عليه معذور، هذا مشرع. وهذا الشخص الذي تبين أن فلان وفلان من العلماء المعروفين عدلوه وأثنوا عليه خيرا وزكوه، زالت عنه الجهالة التي تلقى عليه فلان من الناس. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يسوغ الرد على المخالفين من كل أحد، أم أن لهذا أهله من أهل العلم؟ وهل من الواجب اشتغال بعض الشباب السلفي بذلك ليلا ونهارا وإغفال أنواع من العلم الشرعي والحق من قدرها؟
أولا، أنا لا أعلم صاحب سنة يجعل الرد أو الردود هي همه الأكبر الذي يشغله عن العلم أبدا، لا يوجد هذا، وإن وجد فهو نادر، والنادر لا حكم له. يجب أن تعلم هذا. فهذه العبارة التي جاءت في السؤال وهي وصف أن بعض الشباب ينشغلون ليلا ونهارا بالردود عن العلم الشرعي، هذه فيها مجازفة ومبالغة حسب علمي. ودائما يطلقها من يطلقها من المتحزبة والحركيين للطعن في السلفية وأهلها، فاحذروا يا أهل السنة من إطلاق مثل هذه العبارة. ثانيا، الرد العلمي الذي ينبني على أصول وقواعد تنطلق من الأدلة، هذا لأهل العلم، وبقية الناس تبع لهم. أما رد الخطأ، هذا القول خطأ، هذا القول بدعة، هذا يكفي ممن عرف السنة. فمثلا لو سمعتم شخصا يقول يجوز الاحتفال بالمولد، فقال قائل من عوامكم لا، هذا بدعة، يكفي، لأنه ذكر الحكم الذي عرفه من السنة. لكن رد المقولة إذا كانت في كتاب أو في شريط فهو لا يصلح إلا لعالم يرد المخالفة ردا علميا بالأدلة، ويبين انحراف هذه المقولة بيانا شعبيا. الأمر الثالث، الناس أصناف في باب الرد، فمنهم من عنده القدرة على التعليم والرد، فهذا نشد أجره ونؤيده ولا نثنيه عن قصد، لأن الناس ينتفعون منه في كل الحالين، ينتفعون من تدريسه وتعليمه، وينتفعون من ردوده، وهذا هو العالم المتمكن. صنف من الناس يقدر على التعليم وله باع فيه وليس عنده وقت للرد، فهو إذا ترك الرد ليس يعني عزوفا عنه ولا أنه لا يراه ولا أنه يرى المنع منه، ولكن يرى أنه ليس عنده وقت يسع التعليم ويسع الرد، وهذا معذور ولا يعنف عليه ولا يشنع عليه. هذه ناحية. وناحية أخرى أنه قد كفاهما الرد البدع والمحدثات أو رد المخالفات وإن لم تكن بدعة. صنف آخر ليس عنده قدرة على التعليم والتدريس والجلوس للناس، ما عنده قدرة ولا عنده استطاعة، لكنه جند نفسه لرد المخالفات بالحجة والبرهان، فهذا على باب
من أبواب الدعوة المباركة، يؤيده ويؤاجره ويقوي عزيمته ولا نفليه. هناك صنف آخر، صنف آخر عنده القدرة على حضور مجالس العلم والإفادة من العلماء وفقه ما يقولون واستيعاب ما يقعدون ويؤصلون من مسائل العلم وأبواب العلم، وعنده كذلك قدرة على النظر في الردود واستيعاب ما فيها، فهذا نؤيده ونؤازره ونشد عزيمته ونشجعه، لأنه يرجى منه إن شاء الله أن يكون عالما جهبذا جبلا في السنة، قويا في حربه لأهل البدع. صنف آخر لو انشغل بالرد، لو انشغل بالنظر في كتب الردود أضاع العلم، فهذا نقول له يكفي أن تعرف محتوى الرد وخلاصته وعليك بالعلم، تفقه في دين الله، فافهموا هذه التقسيمات بارك الله فيكم، واعلموا بعد هذا البيان المتيسر أن النهي عن الانشغال بالرد ليس على إطلاق، ولا يطرقه أهل السنة أبدا، لكن بعض العلماء من أهل السنة يقولون أو ينهون عن الانشغال بالردود هو مقيد عنده والسامع يظنه مطلقا، فهو يرى من طلابه من ضيع العلم لأنه انشغل بالنظر في الردود، فيقول لا تشغلوا أنفسكم بالردود. فهمتم هذا بارك الله فيكم؟ فهمتم جميعا؟ أرجو أن يكون بيان واضح إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: إذا اختلف أهل العلم في رجل فبعضهم تكلم فيه وبعضهم أثنى عليه، فيقول فبقول من يؤخذ بالذي جرح أم بالذي عدل؟
دائما ومن قديم يختلف العلماء في القول بجرح رجل أو تعديله، وهذا لا يضره، لأن من جرحه بنى على ما عنده من العلم، ومن عدله بنى على ما عنده من العلم، فما الواجب إذن حيال هذا الاختلاف؟ الواجب أولا أن تعلموا أن من علم حجة على من لم يعلم، فإن كان المجرح له من الخبر به وبكتبه وبمقالاته فقوله المقدم، ولا يضر ذلك المعدل أن عدله. وثانيا، إذا رأيتم أن الجرح مبني على أدلة وبينات أقامها الجارح على انحراف ذلك الإنسان، فالواجب قبول الدليل، لأن ذلك المعدل إما أنه ليس عنده دليل يعارض بينة الجرح، أو عدله بناء على تزكية من غره ووثق فيه فعدله بناء على تزكيته. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهذا سؤال آخر يقول السائل: ثمة طلبة علم في بلادي أخذوا عن بعض المشايخ، لكن لم أعلم أن هؤلاء العلماء قد أجازوا هؤلاء الطلبة، فهل يصح أخذ العلم عنهم إذ لا يوجد في بلادي غيرهم، وما لا يدرك كله لا يدرك جله؟
ذكر في السؤال أن هؤلاء طلاب العلم أخذوا عن مشايخ، يعني علماء، فهم عادوا بما أخذوه عن مشايخهم. والسؤال: إن كان هؤلاء الطلاب موثوقين معروفين بصحة الاعتقاد والمنهج السليم فخذوا عنهم، ولا يشترط إجازة مشايخهم لهم، لأن بعض المشايخ لا يعطي إجازة، فالإجازة فضل في هذا، إن حصلت كان بها، وإن لم تحصل فلا يتوقف الأخذ عن هؤلاء الموثوقين الأمناء المعروفين بالأمانة عندكم، لا يتوقف الأخذ عنهم على إجازة مشايخهم إياهم. ثم ذكر في السؤال أنه لا يوجد غيرهم، إذن الحاجة ماسة إلى الأخذ عنهم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: من المعلوم أن طاعة ولي الأمر واجبة، إلا أن ثمة أمورا ينهى عنها ولي الأمر تسبب لنا ضررا في ديننا، فنحن منها عن الاجتماع في بيت أو مكان ما، ومنها حتى من البقاء في المسجد بعد الصلاة وخروج الناس، وكذلك منها عن الوقوف أمام المسجد أو غيره، وهذا كله يحرمنا من الاجتماع والتلاقي الذي فيه ما فيه من الفوائد، فهل الطاعة واجبة في مثل هذا الحال أم لا؟
أقول: استرجعوا جوابنا على أول سؤال، تفهمون أو تفهموا أن هذا من الابتلاء، والذي أنصحكم به وقد قدمته أن لا تهيج ولي الأمر عليكم، انتهوا عن هذه الأمور، وبإمكانكم إن شاء الله أن تحصلوا على علم من وسائل أخرى. لا شك أن الاجتماع في المساجد، اجتماع الفضلاء في المساجد أو في بيوتهم للمذاكرة، أمر متفق على أنه مفيد، لكن إذا كان هذا يحرض عليكم ولي الأمر ويجلب عليكم عقوبته ويعرضكم للأذى، فأنتم في غنى عن هذا إن شاء الله تعالى، وهو إن كان يفعل هذا اعتباطا وتعديا بغير مسوغ شرعي لذلك فإنه يأثم، ونحن لا نحاسبه، الله حسيبه، وسيعوضكم الله خيرا إن شاء الله تعالى. وربما كان هذا الأمر الذي ذكر أو هذه الأمور التي ذكرت في السؤال ربما كان الحامل عليها ناحية أمنية، عنت لولي الأمر، وهذه لا تدوم، ستزول إن شاء حينما تستكمل الإجراءات الضرورية لحفظ الأمن. فأنصحكم بالهدوء والسكينة، أنصح أهل السنة خاصة والمسلمين في بلدكم عامة أن لا يعرضوا أنفسهم لما يحوش عليهم ويكدر حياتهم ويعرضهم للعقوبة أو المساءلة، يعرضهم لأمور هم في غنى عنها. نعم.
مع تحياتي إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.